أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره وطاب رمسه. الثانية، يعني المسألة الثانية، يستحب التباعد بين البئر والبالوعة التي يرمى فيها ماء النزح بخمس أذرع في الأرض الصلبة، بضم الصاد وسكون اللام أو تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر، وإلا يكن كذلك بأن كانت الأرض رخوتان والبالوعة مساوية للبئر قرارا أو مرتفعة عنه فسبع أذرع. ما الفرق بين البئر والبالوعة؟ الفرق عندنا واضح، وحاصله أن البالوعة هي التي يرمى فيها النجاسات، أعم من أن يكون الذي يرمى فيها ماء نزح البئر أو غير البئر أو غير ماء نزح البئر، ما يجتمع فيها النجاسة. طيب، في الشارع المقدس يقول إذا كان عند البئر بالوعة أو عند البالوعة بئر قريب منها، يعني تارة تكون الأرض صلبة، إذا كانت الأرض صلبة فيستحب التباعد بينهما بخمس أذرع، بلا فرق بين أن تكون البئر فوق قرار البالوعة وبين أن تكون البالوعة فوق قرار البئر أو مساوية، يعني قرار البالوعة مساوي لقرار البئر، ما في فرق. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن نتصور الأرض رخوة. إذا تصورنا الأرض رخوة نقول يستحب التباعد بينهما بسبع أذرع في صورتين، البالوعة قرارها أعلى من قرار البئر أو متساوية لقرار البئر، يعني قرار البالوعة متساوي لقرار مع قرار البئر، هذا يستحب شنه؟ ها،
القاع حق هالمقصود،
القرار، القرار القاع، واضح الفكرة؟ هذه خمس صور. عندنا صورة لو كانت كان قرار البئر أعلى من قرار البالوعة، إيش كثر يستحب التباعد؟ نقول التباعد يصير بخمسة أذرع. إذا عندنا أربع صور، لكن إذا كانت الأرض شنو؟ الارض شنو؟ اذا كانت بلي الارض طبعا رخوة، واضح الفكرة؟ الخلاصة المجموع ست صور، ذكرها المصنف. لاحظ العبارة، يعني احنا قلنا تارة تكون الارض صلبة وتارة تكون الارض رخوة، اذا كانت الارض صلبة فيستحب التباعد بينهما بخمس اذرع بلا فرق بين التساوي والارتفاع. هالثلاث صور صاروا، صورة ان يكون متساويين، صورة ان يكون البئر اعلى، صورة ثالثة ان يكون البالوعة اعلى، تمام ولا لا؟ هذه الصور، وهذا يستحب التباعد بينهما بخمس اذرع
في الارض الصلبة.
زي لو كانت الارض رخوة، نقول لو كانت الارض رخوة صورة واحدة يصير خمسة اذرع، صورة واحدة تكون خمسة أذرع. ما لو كان قرار شنو؟ البئر أعلى من قرار البالوعة. أما لو كان هذا، يعني صارت أربع بخمسة أذرع. أما لو كان شنو؟ الأرض رخوة وكان قرار البالوعة أعلى من قرار البئر أو كان قرارهم متساويين فيستحب التباعد بينهما بسبع أذرع. هذا أعدناه مرة أخرى. قال الثانية، يستحب التباعد بين البئر والبالوعة التي يرمى فيها ماء النزح أو مطلق النجاسات، عاد ماء نزح البئر ولا غير نزح البئر، بخمس، ولذلك قال نزح أعم النزح البئر وغير، بخمس أذرع في الأرض الصلبة بضم الصاد وسكون اللام أو تحتية قرار البالوعة عن قرار
البئر،
تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر. قلت لك هذا خمس أذرع إذا كان فيها أرض، شنه إذا كانت الأرض رخوة، هذا هو. وإلا واضح المطلب ولا أعيده؟ جدا واضح. أعيد أعيد أعيد، بخمس أذرع في الأرض الصلبة بضم الصال، الصلبة بضم الصال وسكون اللام أو تحتية قرار البالوعة عن قرار، يعني يبي يقول إذا قرار البالوعة نازل عن قرار البئر حتى لو كانت الأرض رخوة، شنه خمسة أذرع. كم صار الصورة الحين؟
أربعة.
أربعة. إيه
أربعة.
إيه. ليش أربعة؟ لأنه قال خمسة أذرع في الأرض الصلبة مطلقاً، مطلقاً ثلاث صور صير مطلقاً. في الأرض الصلبة بخمسة أذرع مطلقاً، سواء كان قرار البالوعة أعلى، قرار البئر أعلى أو متساوية. هذا صار ثلاث. وبعدين لما يقول او تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر في الارض الرخوة صارت اربع. واضح المطلب. وإلا يكون كذلك بأن كانت الارض رخوة والبالوعة مساوية للبئر قرارا او مرتفعة عنه عن البئر فسبع اذرع. فالجمع كم صاروا؟ ست صور. لذا قال فصور المسألة على هذا التقدير ست، يستحب التباعد في اربع منها بخمسة اذرع، بخمس أذرع، وهي الصلبة مطلقا. الصلبة مطلقا ليش مطلقا؟ يعني ثلاث صور. لو كان البئر أعلى من البالوعة، لو كانت البالوعة أعلى قرارا من البئر، أو كان متساوي، هذه ثلاث صور. والرخوة مع تحتية البالوعة كم صار؟ والرخوة مع تحتية البالوعة، إيش قصده والرخوة مع تحتية البالوعة؟ يعني قرار البالوعة تحت قرار البئر، فالبئر أعلى، هم خمسة أذرع في صورة الأرض رخوة. لذا قال والرخوة مع تحتية البالوعة، هذا صورة رابعة. وبسبع، يعني ويستحب التباعد بسبع أذرع في صورتين وهو مساواتهما وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة. وضح المطلب. وفي حكم الفوقية المحسوسة، الفوقية بالجهة، بأن يكون البئر في جهة الشمال فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران. رجاء الكبار، هذا سهل ما في شيء. احنا نحافظ دائما على نجاسة البئر. ليش احنا نجيب هالمطلب هذا في الشارع؟ يقول الشرع لأن أنا أبي أحافظ على ماء البئر لا يتنجس من البالوعة، مو هذا الغرض؟ إذا كان ماء البئر أعلى قرارا فنكفي نقول خمسة أذرع، تمام؟ طيب، هل الفوقية فقط المحسوسة أو لا حتى غير المحسوسة مثل الفوقية بالجهة؟ يقولك حتى الفوقية بالجهة تشمل الفوقية المحسوسة فتكفي خمسة أذرع. ايش مثل الفوقية بالجهة؟ لو كان شنه بالبئر، البئر في جهة الشمال بالنسبة للبالوعة، يعني أنما البئر يقع شمالا بالنسبة للبالوعة. إذا يقع شمالا بالنسبة للبالوعة يصعب تنجس البئر. لماذا؟ لأن المياه تأتي من مهب الشمال، نزول المياه في الكرة الأرضية يأتي من جهة الشمال إلى جهة الجنوب. فلو كان البئر في جهة الشمال وكانت البالوعة في جهة الجنوب فيصعب على البالوعة أن تنجس شنها. لذا قال وفي حكم الفوقية المحسوسة، الفوقية بالجهة، بأن يكون البئر في جهة الشمال في أكفر الخمس مع رخاوة الأرض. طبعا نتكلم عن الرخاوة. أي وإن استوى القراران، وإن استوى القراران كنا نقول لو كان مستوى القرار في الرخوة، كنا نقول سبعة أذرع في الأرض الرخوة لو استوى القراران، نقول لا يكفي خمسة أذرع. الآن ما دام أنه شنو، ما دام أن الفوقية أيضا موجودة بلحاظ الجهة، وإن استوى القرار لما ورد من أن مجاري العيون مع مهب الشمال، ولا ينجس البئر بها يعني بالبلوعة وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال. يعني لا نحكم بالنجاسة بنجاسة ماء البئر إلا إذا علمنا بالاتصال ها ماء البالوعة بماء، ولا مجرد الظن ما يكفي. اي كل شيء لك طار حتى تعلم بنجاسته، لا بد تعلم بالنجاسة او تعلم بالاتصال كامل. واضح بالاتصال، لا بد اتصال يعني مؤكد. ولا ينجس البئر بها اي بالبالوعة وان تقاربت الا مع العلم بالاتصال، اي اتصال ما بها من النجس بماء البئر لاصالة الطهارة ولاصالة عدم الاتصال. شيء اذا شككنا الاتصال ماء البالوعة بماء البئر الاصل عدم الاتصال. الثالثة النجاسة اي جنسها. كم عددها جنس النجاسة؟ ايش ما هي جنس النجاسة؟ جنس النجاسة يعني كم عدد كم مصادقها؟ قال 10. البول والغائط من غير المأكول لحمه بالاصل، او البول والغائط شنو من غير المأكول لحمه بالعارض. ذي النفس اي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه. وبعد والدم والمني من ذي النفس آدميا كان، من ذي النفس يعني له نفس سائلة يعني يترشح منه دم عند الذبح. والدم والمني من ذي النفس آدميا كان أم غيره بريا أو بحريا هذا الحيوان، وإن يعني حتى وإن أكل لحمه يعني مني الخروف دم الخروف، لا الخروف مو يوكل لحمه، يوكل لحمه مع ذلك دمه ومنيه نجس. واضح الآن لماذا؟ لأن له نفس سائلة. بعد والميتة منه أي من ذي النفس وإن أكل يعني حتى وإن جاز أكله مع ذلك الميتة نجسة. والكلب والخنزير البرية وأجزاؤهما أجزاؤهم مطلقا حلتها ولم تحل فيها الحياة، وإن لم تحل الحياة فيها، وإن لم تحلها الحياة يعني مثل ظفره شعره لا تحل الحياة فيه. وقلنا تذكرون في درس قديم ما أدري في اللمعة وغير اللمعة المقصود بمعنى التي تحل فيها الحياة، مش معنى العبارة ذي الظفر لا تحل في الحياة بدليل أنك لو قطعته بالمقراض لا تشعر بالألم، هذا دليل عدم وجود روح فيه. لا تحل فيه الحياة يعني لا روح فيه، هذا المقصود. وإلا بمعنى أنه النمو إذا كان الحياة المقصود بمعنى النمو، لا النمو موجود شوية يطول الظفر الشعر يطول، لا المقصود يعني أنه لا روح فيه. واضح المطلب هذا؟ إيه. والكلب والخنزير البريان وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة، وبعد وما تولد منهما معا، يعني كلب نزع على خنزيرة، خنزير نزع على كلب شنو كلبة فتولد منهما ولد نجس كيفما كان، سواء أشبه الكلب أو الخنزيرة أو بعد شنو أو بينهما. لذا قال وما تولد منهما وإن باينهما في الاسم، المتولد من النجس نجس، أما المتولد من أحدهما وطاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم. مثلا نزى كلب على نعجة على خروف، شو نزى نزى كلب على نعجة فتولد ما يشبه النعجة طاهر، إذا تولد ما يشبه الكلب شنو نجس. لذا قال أما المتولد من أحدهما وطاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما. إنزين إذا ما في غير ما في مماثل له، قال فإن انتفى المماثل فالأقوى، يعني هالمولود لا يشبه أحدا من الحيوانات، لا يشبه الخروف الكلب أبوه ولا يشبه النعجة أمه عرف، ولا يشبه نوع ثالث من الحيوانات، ما موجود مماثل، ماذا نحكم عليه؟ قال فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه للأصل فيهما. الأصل شككنا هل هذا حلال لحمه؟ الأصل عدم الحلية. واضح الفكرة. والكافر أصليا ومرتدا أصلي يعني متولد من شنو أبويني كافر ومرتدا وين انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته الكافر أيضا نجس عطل الضابط الكافر أرجوك قال وضابطه من أنكر الإلهية أو الرسالة أو أنكر بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورتان أنكر الصلاة هذا أنكر في الحقيقة الإسلام إذا ينكر الإنسان الصلاة يقول لا واجب لا وجوب للصلاة في الإسلام لا صلاة في الإسلام لا زكاة في الإسلام هذا شنو هذا كافر بعد ينكر ذا شو اسمه والمسكر هذا من النجسات المائع بالأصالة أما الجامد بالأصالة فطاهر والفقاع بضم الفاء والأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير
نعم.
الأصل في الفقاع أن يتخذ من ماء
الشعير
شو يبي يقول والأصل فيه يتخذ يعني ما يتخذ من غير ماء الشعير الفقاع أنواع الفقاع أنواع منه ما يتخذ من الشعير ومنه ما يتخذ من الحنطة ومنه ما يتخذ ما أدري منين عرفت شلون في بعد شربت الخمور يعرفون السوالف احنا ما نعرف السوالف الخلاصة لكن في التعليقات يقولون انواع الفقاع لكن الغالب ما يتخذ من الشعير ولا بعضهم يقول ايضا ما يتخذ من الحنطة عندكم في التعليقات موجود عندكم في التعليقات اشياء طيب ما اشوف عندك الاصل شيخ
عندي الشيخ جال المداني ولاهي ما جاب
مدين كان اتصلت عليه بكثير هو يجي الحسن على كل حال والفقاع بضم الفاء والأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير لكن لما ورد الحكم حكم النجاسة فيه معلقا على التسمية بحيث يصدق الفقاع ثبت لما أطلق عليه اسمه مع حصول خاصيته أو اشتباه حاله طبعا العبارة فيها تسامح لكن مراده هذا بإجماع الشورى يقول إذا صدق على هذا العصير أو هذا المائع صدق عليه أنه فقاع حتى لو اشتبه حاله في الملاحظ الخاصية لأن يا أخي الفقاع خاصيته النشيش والقفزان النشيش شنو يعني ذلك الصوت الذي يحصل قبل غليان ماء الشعير عرفت هذا الصوت يسمونه نشيش تفقع عرفت شلون لبعض قبل الغليان يحصل هذا أو قفزان يحصل تقدر تقول قفزان للماء فيه في نفس الماء هذا شنو هذا يسمونه نشيش اذا حصلت خاصيته النشيش في القفزان فنجس بعد خلاص والدليل اشتبه حاله نقول اذا يقال له ماء اذا يقال له فقع خلاص ام نجس لذا قال يقول ثبت يعني ثبتت النجاس لما اطلق عليه اسمه مع حصول خاصيته وهي نشيش القفزان او اشتبه حاله يعني اذا اشتبهنا حاله اشتبه الحال هل توجد الخاصية ام لا توجد هذه الخاصية نلحظ الاسم في مقام الحكم بالنجاسة ولم يذكر المصنف شوف يامك ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثاه ليش مذكره يقول لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسة حرام عصير الماء العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه حرام لكن هل هو نجيس أم لا المصنف مذكره هنا عادة العلماء يذكرونه مذكره ليش مذكره قال لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به في الذكر والبيان لكن سيأتي أن ذهب ثلثيه مطهر وهو يدل على حكمه بتنجسه هو سيأتي من المصنف في الكتاب أن ذهب ثلثيه مطهر إذا نجس بعد لكن هل في الأدلة ما يثبت نجاسته لنقرأ تعليقه السيد محمد حسن فرحيني هو. شوف شو يقول، عندي تعليقه، الواقع لا يوجد دليل على انه نجس الا ان يقال له بانه هو الخمر، وفرضنا انه توجد نصوص على ان الخمر نجس اذا يحكم، والا في الواقع العصر العنبي لا يوجد دليل على نجس. نعم ادلة كثيرة على على حرمة شربه، هذا موجود، لكن لا يوجد دليل. والذي يقول بانه من فحوى الكلام كلام الأئمة عليهم السلام استفاد النجاسة، هذا منين؟ خلنا نشوف الروايات، نقرأ مجموعة من الروايات. صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام لا يحرم العصير حتى يغلي، هذا الرواية الأولى الحرمة فقط. رواية ثانية، خبره الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغلي أو تشرب ما لم يغلي، فإذا غلى فلا تشرب. قلت أي شيء الغليان؟ قال القلب ينقلب. أنا رأيت عصير عنبه يغلي، أنا رأيته يغلي ولكن ما يطفر مثل الماء، غليان الماء يغلي بهدوء جدا ولكن يغلي، يعني تراه بعينك الحركة. نعم واضح. وهذا العصير الموجود إن عصير ندى العنب وكذا إذا ظل أيام تشوفه يغلي، أنا رأيته في الدباب هذه اللي تباع العصير الذي يباع، بقي أيام غفلة أنا غفلت عنه رأيته يغلي
الحالة.
نعم والرائحة تتغير، يتخمر بعد ينقلب خمر بعد. أعطيت الأود قلت دبوش خلاص زبالة خلاص، أي بعد حرام غلى. ولذلك يسكر طبعا، حتى لو كان يسكر شوي جزء لكن يسكر. اي الرواية شو تقول بعد الرواية، خبر ذريح سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول اذا نش العصير او غلا حرم. وقلت لك النش شنو؟ الصوت والصفير الحاصل قبل الغليان بقليل. بعد صحيح ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثاه حرام. وين الروايات؟ لكن الشهيد الثاني في المسالك يقول انصافا ما يستظهر مفهوم النخامة، يستظهر من هالرواية.
في رواية شيخنا عن أبي عبد الله عليه السلام وثقت عمه، عن أبي عبد الله
وين وثقت عمه وين في هذه
صفحة 85 وموثقت عمه عن أبي عبد الله عليه السلام في الفقاع فقال هو خام. ومثلهم وثقت ابن
الفقاع
ابن فضاء
الفقاع والعصر العربي نتكلم احنا يا سيد عرفت. المهم عندنا الفقاع عندنا خبر استصغره الناس كثير عندنا مو برواية ولا روايتين، لكن احنا نتكلم عن العصير العنابي. طيب فاذا ما موجود روايات عندنا الا اذا قلنا يوجد مثلا اجماع او شورى عظيمة ولو من قبل القدامى تحدد الموضوع تقول ان العصير العنب اذا غلى يكون خمرا. لا هذا مو معلوم، مو اصلا اكو كلام هل ان الخمر هو المتخذ من العنب او المتخذ من التمر، اكو كلام. ثم ان سلمنا انه هو المأخوذ من العنب مجرد الغليان للعنب يجعله خمرا، او ان الخمر المتخذ من العنب له طريقة مخصوصة. واضح الفكرة؟ فالقول بالنجاسة صعب، مو واضح الدليل، واضح الفكرة؟ إلا إذا هناك إجماع مثلا كان، أنا ما أشوف إجماع. على كل حال يقول لكن سيأتي أن ذهب ثلثيه مطهر عنده، يعني سيأتي من قبله من قبل المصنف، وهو يدل على حكمه بتنجس. احنا ما شفنا رواية تقول أن ذهب ثلثيه يطهره، ذهب ثلثي يحل الشربة هذا، وهو يدل على حكمه بتنجس فلا عذر في تركيه. المصدر مو معذور لأنه صدر منه كلمة تقول أن ذهب ثلثي مطهر، إذا معناته يعتبره أحد النجسات فلماذا يتركه؟ طيب وكونه العصر العنبي في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه يقتضي دخله فيه حيث يطلق، وإن دخل في حكم حيث يذكر. شفت العبارات؟ بالنتيجة إيش يقول الشارح؟ يقول ترى المصنف مو معذور في تركه لذكر العصير العنبي، وهو يعتبر أن ذهب ثلثيه مطهر، إذا هو عنده نجس، فلماذا لم يذكره في النجاسات؟ هذا الفعل من المصنف غير لائق بالمصنف. طيب قادي واحد يحكي حكاية يقول يا أخي هو مسكر ويعتبر يدخل في عنوان المسكرات، نقول لك من يقول انه اذا كان مسكر يعني نجس؟ وهنا عندنا الجامد بالاصالة، المسكر الجامد بالاصالة ها نجس هم مسكر، عرفت شلون؟ ما عندنا كل مسكر فهو نجس، كل مسكر حرام عدل، اما كل مسكر نجس منين؟ لذا قال وكونه العصر العنف في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه لا يقتضي دخوله فيه، يعني في باب النجاسات، حيث يطلق على شنو؟ العصر العنبي. وإن دخل في حكمه في باب النجاسات حيث يذكر في باب النجاسات، يعني باب النجاسات هناك لما يذكرون عادة العصر، يعني يذكرون العصر العنبي يعني نجس، عرف؟ لكن مو إذا مجرد يذكر العصر العنبي فيه في المسكرات معناته أنه شنو؟ يدخل في باب النجاسات. هذا منين؟ واضح المطلب؟ وهذه النجاسات العشر يجب إزالتها لأجل الصلاة عن الثوب والبدني، من باب المقدمة العلمية، وجوب الإزالة لأجل الصلاة ها عن الثوب والبدن، وبعد وعن مسجد الجبهة، عن مسجد الجبهة يعني على التربة، التربة إذا متنجسة، الحصير اللي بتسجد عليه إذا متنجس يجب أن تزيل النجاسة عنه إذا تنجس بأحد النجاسات العشر التي تقدم ذكرها. واضح؟
سابع الحين
جاب سابع هو
نجات سابع الحين
الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.